الأمر الخامس مما ينبغي لطالب العلم أن يكون داعيا إلى الله بعلمه بالقول وبالفعل. انتبه، أن يكون داعيا الله بعلمه بقوله وبفعله، بلسانه وبنانه وجوارحه، ثلاثة أشياء. بلسانه يقوم أمام الناس ويتكلم ويدعو في المناسبات، يدعو الله عز وجل، مثلا في استقبال رمضان يقوم ويتكلم ويعلم الناس أحكام الصوم والفطر وقيام الليل، في أيام الحج يقوم ويخبر الناس عن الحج وما ينبغي للحاج أن يفعله إلى آخر. هذا باللسان. بالبنان بماذا؟ بالكتابة. بالكتابة يكتب، يكتب في الصحف، في المجلات، رسائل صغيرة يهدي الناس بها، يدلهم على الحق. بجوارحه، هذه هي النقطة الهامة، يدعو الناس بعلمه بجوارحه. كيف ذلك؟ يدعو الناس بالعمل، العمل بالعلم، هذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعمل بعلمه. وكم من أناس يترقبون العالم ماذا يصنع، ماذا يصنع، فيصنعون مثله، حتى إن العالم إذا فعل شيئا لم يكونوا يعلمونه تجدهم يقولون رأيناك تفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الرجل يعمل بعلمه، فيكون بعمله بعلمه إيش؟ داعيا معلما للناس، داعيا الله معلما للناس. وهذه من أهم وظائف طالب العلم. واعلم أنك إذا عملت بما علمت زادك الله علما، زادك الله علما. استمع إلى الله عز وجل يقول والذين اهتدوا، أكمل الآية، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى علما وآتاهم تقواهم عملا. فإذا اهتدوا زادهم الله تعالى علما وعملا. أما إذا لم يعمل بعلمه فإنه يوشك أن يحرم العلم، حتى العلم الذي في قلبه يحرم إياه وتنزع بركته وينسى. واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وبعده ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. فالإنسان الذي لا يعمل بما علم يحرم بركة العلم الذي حصله ويحرم من تحصيل العلم الذي لم يحصله، وربما ينسى العلم الذي كان عنده بسبب عدم العلم بما عمل، بسبب عدم العمل بما علم. ولهذا قالوا قيدوا العلم بالعمل، قيد العلم بالعمل. وقيل أيضا العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. إيش معنى يهتف بالعمل؟ يهتف به، يدعوه ويناديه، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذه مسألة مع الأسف قد تفوت كثيرا من طلبة العلم، ولا سيما في أمور السنن. بعض طلبة العلم لا يهتم بفعل السنن، يقول لأنها سنة ما هي واجبة. ولكني أقول ما دام فعل طالب العلم طريقا للتعليم فإنه لا يليق به أن يدع السنة، لا يليق به أن يدع السنة ولو كانت ليست واجبة عليه بالأصل، لكن ما دامت كانت وسيلة لتعليم الناس وإبلاغهم شريعة الله فإنه لا يليق به أن يدع هذه السنة. ومما ينبغي لطالب العلم مراعاته أن يكون صدره رحبا، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد. انتبه لهذه النقطة، أن يكون صدره رحبا في مواطن الاختلاف التي مصدرها الاجتهاد، لأن مسائل الخلاف بين العلماء إما أن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون الأمر فيها واضحا فهذه لا يعذر أحد بمخالفتها، وإما أن تكون مما للاجتهاد فيه مجال فهذه يعذر فيها من خالفك، يعذر فيها ولا يكون قولك حجة له حجة لك عليه. لأننا لو قبلنا أن يكون قولك حجة لك عليه لقلنا بالعكس، قوله حجة له عليك. وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال ويسع الإنسان فيه الخلاف، أما ما خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح. لكن في المسائل الأخرى التي للرأي فيها مجال لا ينبغي لأحدنا أن يضلل الآخر فيها وأن يتخذ من هذا الخلاف مطعنا في هذا الآخر، أو أن يتخذ منه سببا للعداوة والبغضاء. هذا خلاف طريق الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم، يجد الخلاف في مسائل كبيرة أعظم من الخلاف في بعض المسائل التي اتخذها بعض الناس اليوم سببا للخلاف والعداوة والبغضاء وضرب آراء العلماء بعضها ببعض، حتى اتخذوا من ذلك تحزبا، أنا مع فلان وأنت مع فلان، كأنما المسألة مسألة صبيان. هذا خطأ. من ذلك مثلا يقول واحد إذا رفعت من الركوع فلا تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى، لا تجعلها على يدك اليسرى، ماذا أصنع؟ قال أرسلها إلى جنب فخذيك، فإن فعلت وجعلت هكذا فأنت مبتدع. كلمة مبتدع ما هي هينة على النفس؟ نعم. إذا قال لي هذا الكلام ما الذي يحدث في قلبي له؟ سيحدث في قلبي بعض الكراهة له، والإنسان بشر، هذا غلط، ليس هذا بصحيح. ونحن نقول هذه المسألة مما للرأي فيها مجال والخلاف فيها واسع، وليضع يديه على 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 صدره أو ليرسلهما، الأمر في هذا واسع. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا وبين الإرسال، لأن الأمر في ذلك واسع. ولكن ما هي السنة في عند تحرير هذه المسألة؟ يتبين أن السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعها إذا كنت قائما، كما تضع إذا كنت قائما. ما الدليل؟ قال سهل بن سعد فيما رواه البخاري عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون، من اللي يأمرهم؟ كان الناس يؤمر، يقول الصحابي كان الناس يؤمرون. إذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون أو أمرنا أو نهينا أو أمر الناس أو ما أشبه ذلك، فإن علماء مصطلح الحديث يقولون إن هذا مرفوع حكما أو حكم الرفع. فإذا قال سهل بن سعد الساعدي ومن الصحابة إذا قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فلننظر هل يريد بذلك حال السجود؟ عجيب، في السجود تقول كذا تضع الجبهة على الأرض؟ لا، لأن موضع اليدين في السجود على الأرض. هل يريد بذلك الركوع؟ لا، لأن موضع اليدين على الركبتين. هل يريد بذلك القعود؟ لا، لأن اليدين على الفخذين. وش بقي؟ القيام. ولم يستثني سهل ما بعد الركوع، فلما لم يستثني علم أن السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما تضعهما كما تضعها قبل الركوع. واضح يا اخوان؟ طيب، إذن هل نأخذ من هذا الخلاف بين العلماء، هل نأخذ منه سببا للكراهة أن بعضا يكره بعضا لأنه ما وضع يديه على صدره بعد الركوع أو لأنه وضعهما؟ وش الجواب؟ لا لا، لأننا كلنا نريد الحق، وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه، فما دام الأمر هكذا فإنه لا يجوز أبدا أن نتخذ من ذلك سببا للعداوة. أنا رأيت جماعة في منى في موسم الحج قبل سنوات، طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، وقد أتوا إلى رئيس المخيم في التوعية الإسلامية يتنازعون عنده، وحضر معهم وجاءوا فتكلمت بالموضوع، ما سبب هذا التكفير وهذا؟ كل واحد يلعن الآخر والعياذ بالله، كل أمة تلعن الأخرى وتكفرها. السبب قال هذا إذا قام يصلي يجعل يديه على صدره فهو كافر مخالف للسنة، والثاني قال هذا إذا صلى يرسل يديه في كل القيام قبل الركوع وبعد الركوع يرسل يديه فهو مخالف للسنة، ومخالفة السنة كفر. شوف والعياذ بالله، يعني أخرج أخاه المسلم من الإيمان بهذا الأمر الذي يعتبر سنة، إن فعله الإنسان أثيب على ذلك وإن تركه لم يأثم. كل هذا من الجهل. فأقول مما ينبغي لطلبة العلم أن تكون صدورهم رحبة للاختلاف الذي مصدره الاجتهاد وليس في مخالفة لطريقة السلف. والصحابة كما قلت لكم يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم، ومع ذلك لا نزاع بينهم ولا عداوة ولا بغضاء. هذه الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها. فما هي ثمرات العلم؟ ثمرات العلم أعظم ثمرة يجنيها الإنسان من عمله، لأن طالب العلم وعلى الوصف الذي ذكرت من كونه عاملا بعلمه داعيا إليه لا بد أن يكون في ذلك صلاح المجتمع، يصلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلح أمر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هل قال الله عز وجل فلا نعطينه من المال كثيرا؟ أجل، لا، قال فلنحيينه حياة طيبة يكون مطمئن القلب، منشرح الصدر، واسع النفس، مسرورا. هذه الحياة الطيبة. كم من صاحب ملايين وقصور وسيارات وأموال عظيمة، لكن الدنيا عليه أضيق من سم الخياط. وكم من إنسان لا يملك إلا الضرورة من قوته وكسوته، والدنيا عليه فسيحة واسعة، لأنه مؤمن عامل للصالحات. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لأن الإيمان والعمل الصالح له تأثير، ولا إيمان ولا عمل صالح إلا بالعلم. فالعلم ثمراته الحياة السعيدة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، إني أدعوكم إلى الحرص الدائم على طلب العلم، وأن تلاحظوا ما أشرت إليه في هذا الكلام الذي ألقيته، وأن يكون هدفكم دائما تحقيق الإيمان والعمل الصالح حتى تنفعوا وتنتفعوا. وأسأل الآن: من أولى الناس بدعوتك؟ من أولاهم؟ بعد نفسك طبعا، القرابة. وأنذر عشيرتك الأقربين. فالآن لو سألت واحدا منكم: هل أنت في بيتك ترشد أهلك إذا ما علمته من العلم؟ الجواب: منا ومنا. ها؟ أي نعم. ولكن يجب أن يلاحظ الإنسان ذلك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لا تذهب تعلم فلان وفلان في السوق لكن أهلك ما تعلمهم، علمهم. والذي ينبغي أن تجتمع بهم على الأكل، الأكل صباحا وظهرا ومساء، وأن يكون في ذلك تعليم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التعليم ولا على الأكل. كان ابن لأبي سلمة، كان ابن لأبي سلمة وهو ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ابن زوجته أم سلمة، كان يأكل معه على الطعام، وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني تروح من هنا ومن هنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، نبه أول بالندى: يا غلام سم الله متى؟ عند الأكل، أول ما تأكل كل بيمينك لا بالشمال، لأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أكل أحدكم بشماله ولا أشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكل مما يليك، كل مما يليك، لأن أكلك مما يلي غيرك سوء أدب، إلا إذا كان الطعام أنواعا فلا حرج عليك أن تأخذ من النوع الذي تريد. ولهذا قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأكلها. ما هي الدباء؟ القرع. القرع يتتبعها ويأكلها، لأن هذا نوع آخر غير الذي يليك. فالمهم يا إخواني أن لا تحقروا من العلم شيئا، علموا أهلكم، علموا إخوانكم، علموا حتى آباءكم وأمهاتكم إذا كانوا لا يعلمون. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. قد يكون الابن أعلم من أبيه، وقد تكون البنت أعلم من أمها. فعلى الجميع أن يحرص على نشر العلم في أقاربه وذويه وفي عامة الناس على حسب المستطاع. نعم. الآن بينا شيئا من فضائل العلم، هل عندكم استعداد للمناقشة في ذلك؟ نعم في استعداد. طيب من فضائل العلم نبدأ من اليمين. طيب هذه من ثمرات الخشية لله. أين؟ نعم. من فضائل العلم أنه إرث الأنبياء. إرث الأنبياء. لأن الأنبياء ما ورثوا الدرهم ولا دينار ولكن ورثوا العلم. نعم. أنه رفعة في الدنيا وفي الآخرة. طيب. ها؟ نعم.
رفع الجهل.
أي نعم. في رفع الجهل لكن هو نفس العلم رفع الجهل. نعم. طيب يرفع الذين آمنوا. طيب قلنا مما الأشياء التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها. أولا إخلاص النية لله. أحسنت. كيف يخلص النية لله؟ بأن ينوي أنه لله، لأن الله أمر بالعلم وحتى عليه ورغب فيه فينوي بذلك امتثال أمر الله ابتغاء وجهه. طيب نعم رفع الجهل عن نفسه وعن أمته. ولهذا قال الإمام أحمد، هذه أيضا ما قلتها في الأول، قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية بعد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم. طيب ومما ينبغي مراعاته نعم أن يكون داعيا العلم الذي علمه بلسانه وبنانه وجوارحه. كيف بلسانه؟ نعم بلسانك الخطاب والكلام والنصح الخاص اللي عند واحد جنبك تنصح تعلمه. نعم وبالبنان
كتابة.
بالكتابة. وبالجوارح العمل، أن يعلم بما عمل. وأنا قلت لكم كثير من الناس يأخذ العلم من أعمال طالب العلم، ولهذا إذا عمل شيئا يخالف ما يعرفه قالوا أنت عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. طيب ومما ينبغي لطالب العلم أن يلاحظه أن يكون صدره رحبا يتسع لمواضع الخلاف التي مصدرها ايش؟ الاجتهاد. اما النص لا، ما نقول ليكن صدرك راحبا بمن خالف النص، رحبا بمن خالف النص لا، لكن مسائل اجتهادية وليست مما يخالف طريق السلف، هذه يجب ان يكون الانسان رحب الصدر فيها، وان يعذر الانسان الذي اداه اجتهاده اليها كما ان ذاك يعذره فيها ايضا. نعم في شيء. نعم نعم أن يريد بذلك الثواب والأجر من الله. أوردنا سؤالا في أثناء الكلام وقلنا ما رأيكم لو أن الإنسان أراد بالعلم أن ينال الشهادة؟ قلنا لا ما هو لا بأس في التفصيل، إن أراد بالشهادة أن ينال المكافأة عليه المال فهو آثم حرام عليه، وإن أراد بها أن يتوصل إلى نفع الناس بالتعلم، لأن الآن أصبحت الأمور منوطة بماذا؟ بالشهادة، بأصحاب الشهادات، فهذا لا بأس به ولا ينافي الإخلاص لله عز وجل. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأهم، أن يبدأ بالأهم. نعم أي نعم نعم أن يبدأ بالأهم فالأهم، مثلا الأعمال البدنية الطهارة لابد يتعلمها، يتعلم كيف يتطهر، الصلاة لأنها عبادة يومية، الزكاة متى يجب عليه يتعلمها؟ ها؟ إذا كان عنده مال إذا كان عنده مال يجب يتعلم أحكام الزكاة، وكذلك الحج إذا أراد أن يحج. فإذا الصلاة والطهارة يبدأ بها أولا لأنها هي التي عبادة يومية، وكذلك في العقيدة قبل كل شيء، تصحيح العقيدة قبل كل شيء. ذكرنا الأخ ذكرنا في الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة هذا من فوائد العلم، لأن قلت إن الكتب ما تدفع عن الشريعة لكن يدفع طالب العلم، وقلت إنه ربما تحدث أشياء من البدع غير معروفة بالأول وليست في الكتب فلا يدافع عنها إلا طالب العلم. ومعنى هذا إن على طلبة العلم وظيفة وهي الدفاع عن الشريعة. نعم. نعم.
طيب إذا كان هناك دليلان، يعني كل دليل وقال الدليل خالف
الدليل. نعم. إذا كان هناك دليلان ما صار مخالف للدليل، صار معناه من مسائل الاجتهاد، لأن الإنسان يختلفون، الناس يختلفون في مأخذ الاجتهاد. مثلا مس الذكر، مس الذكر فيه دليلان، أحدهما حديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، والثاني حديث طلق بن علي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. ولهذا اختلف العلماء هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فمنهم من قال إنه ينقض ومنهم من قال إنه لا ينقض. فمن رأى أن حديث بسرة أصح أخذ به، ومن رأى أن حديث طلق أصح أخذ به، ومن رأى الجمع بينهما جمع بينهما، فقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض وضوء. طبعا لأنه بحائل ما مسه، بحائل ما مسه، مس الحائل. هذا الذي قال بالتفصيل له وجهة نظر، ما وجهة نظره؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض في حديث طلق بن علي بأنه بضعة منك. ايش معنى بضعة منك؟ جزء منك. فكما أنك لو مسست ساقك بيدك لا ينتقض وضوءك، فكذلك إذا مسست الذكر لا ينتقض وضوءك لأنه بضعة. هذا التعليل إنما هو بضعة منك هل يمكن ارتفاعه ولا ما يمكن؟ أقول هذا التعليل إنما هو بضعة منك هل يمكن ارتفاعه؟ يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينقض لأنه جزء منك، هل يمكن أن ترتفع هذه العلة؟ لا، لأنه جزء منك دائما، جزء منك دائما. لكن يمكن أن نقول إن مسسته لشهوة انتقض وضوء، لأن مسك إياه حينئذ ليس كمس بقية الأعضاء، صح ولا لا؟ هل أحد من الناس يمس ساقه بشهوة ولكن يمس ذكره بشهوة؟ أليس هكذا؟ فإذا مسسته لشهوة انتقض، لأن مسه حينئذ ليس كمس البضعة، وإن مسسته لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء لأنه يكون كمس سائر الأعضاء. وهذا كما ترون هذا قوي جدا في النظر، قوي جدا. ولهذا نقول إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن لو تطهر الإنسان منه احتياطا لكان أولى، إلا إذا كان لشهوة فإنه يجب أن يتوضأ. فهذا مما يسعى الإنسان فيه الخلاف، مما يسعى في الإنسان الخلاف. لكن لو يجي واحد بتأول في الصفات مثلا، هذا ما له دليل. لو قال المراد بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال المراد ثم استوى على العرش يعني استولى على العرش، هذا ننكر عليه لأن هذا مخالف لظاهر النص، بل لصريح النص ومخالف لإجماع السلف، ويلزم منه لوازم باطل. نعم، إذا كان معنى استوى